هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة خالدون فيها، وقد بين في الآيات الأخرى أن هذا الخلود خلود أبدي لا يبغون عنه حولا ولا يخرجون منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح والترغيب فيه، لأن الأمر بالبشارة بالجنة لمن آمن وعمل صالحا يقتضي حث هؤلاء المبشرين على العمل، بل على الإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الآيات في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أي مثل كان، وذلك لأن الأمثال التي يضربها للناس يضربها الله للناس فيها من العبر والمصالح ما يجعل ضربها من الحكم العظيمة التي ينتفع بها العباد. فقد ضرب الله مثلا بالعنكبوت ومثلا بالذباب، وهنا قال: بعوضة فما فوقها. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. والرب عز وجل يضرب هذه الأمثال من أجل العبر ومصالح العباد، ولهذا لا يستحي عز وجل أن يضرب هذه الأمثال وإن قلت. قال هنا: بعوضة فما فوقها. البعوضة واحدة البعوض وهو معروف، وما فوقها كالذباب والعنكبوت. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 31 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى، بل على شيء من قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا إن الله لا يستحيي من ذلك لأنه حق، والله تعالى لا يستحيي من الحق بما في ذلك من هذه الأمثال، بما في هذه الأمثال من المصالح والمنافع العظيمة. ثم بين الله تعالى في هذه الآية أن الناس انقسموا نحو هذه الأمثال إلى قسمين: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم لما يتضمنه هذه الأمثال من المصالح والمنافع، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يقولون ذلك استهزاء وسخرية واحتقارا لهذه الأمثال. وبين الله عز وجل أن الله تعالى يضل بهذا المثل من يشاء، بل يضل به كثيرا ممن اقتضت حكمته أن يضل، ويهدي به كثيرا ممن اقتضت حكمته أن يهتدوا. ولهذا قال: وما يضل به إلا الفاسقين، الخارجين عن طاعة الله. بهذه الآية الكريمة إشارة إلى انتفاء استحياء الله عز وجل من الحق، وهذا يدل على أن الله عز وجل يستحي من غير الحق، لأن الحياء من غير الحق وصف كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. ولهذا جاء ثبوت الحياء لله فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالحياء هنا ثابت لله في هذا الحديث نطقا صريحا بدلالة المنطوق. وفي الآية الكريمة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ثابت لله في طريق المفهوم. والحياء كسائر صفات الله يجب على الإنسان اعتقاد ثبوته لله عز وجل، لأن الله أثبته لنفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. فإذا أخبر عباده بصفة من صفاته وجب عليهم قبول هذه الصفة، ولا يجوز لهم أن يعارضوها بما يظنونه عقلا وهو وهم في الواقع. وذلك لأن كلام الله اجتمع فيه كل الصفات التي تستلزم قبول الخبر، فإنه صادر عن تمام العلم وتمام النصح والبيان وكمال الفصاحة وكمال الصدق. فالكمالات التي تكون في الكلام هي هذه الأربعة، هي هذه الأوصاف الأربعة: العلم والصدق وحسن الإرادة والقصد، والرابعة الفصاحة والبيان. أما العلم فلا أحد يشك أو ينكر في أن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره. وأما الصدق فكلام الله تعالى أصدق الكلام. وأما الفصاحة فكلام الله تعالى أفصح الكلام، ولهذا عجز العرب مع كمال فصاحتهم عن الإتيان بمثله. وأما الإرادة فقد قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم. فإذا أخبرنا الله تعالى عن صفة من صفاته وجب علينا قبول هذا الخبر واعتقاد مدلوله، ولا يجوز لنا أن نحرف معناه إلى ما يخالف ظاهره إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجادة التي بنى أهل السنة والجماعة عقيدتهم عليها. ومن فوائد هذه الآية ضرب الأمثال لتقريب المعقولات، لأن الأمثال تكون أمورا محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان وكان ذلك يتوقف على ضرب المثل أن يبين ذلك بالمثل، كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون فيما ضرب الله من الأمثال إلى قسمين: قسم مصدق مؤمن موقن بأن ذلك حق، وقسم آخر مستكبر ساخر يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. هكذا أخبر الله في هذه الآية، وهذا هو الواقع. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا القرآن ينقسم الناس به إلى هذين القسمين، فمن اهتدى به فقد وفق، ومن ضل عنه واستكبر قد حرم خيرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وأخبر الله بذلك من أجل أن نلجأ إليه، وهذه فائدة ترتب على ما سبق، وهي اللجوء إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من الضلال، وأن لا يعتمد الإنسان على نفسه فيزكيها ولا يرى لله عليه فضلا بالهداية. فالهداية بيد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هداية الله وإغلاله مبنية على الحكمة، لأن الله لا يضل إلا من كان أهلا للإغلال وهم الفاسقون. ونظير هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان طالبا للخير وسلك الأبواب التي توصله إليه، بل وسلك الطرق التي توصل إليه، وفق له. ومن فسق وأعرض فلا يلومن إلا نفسه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 32 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وذكرنا شيئا كثيرا من فوائدها. ونكمل في هذه الحلقة ما تيسر من بقية الفوائد، فمن ذلك إثبات الإرادة لله عز وجل، والإرادة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، مثل قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم، ومثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه الله سواء وقع أم لم يقع، والإرادة الكونية تتعلق فيما قضاه وقدره سواء كان يحبه أو لا يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، والإرادة الكونية يقع فيها المراد بكل حال، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ولا معقب لحكمه وهو السميع العليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، فكان فسقهم سببا في إغلال الله لهم. ومن فوائدها الحذر من الفسق وهو الخروج عن طاعة الله. والفسق قد يكون كفرا، مثل قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال الله تعالى في وصف هؤلاء الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه من أوصاف أهل الفسق: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وعهد الله الذي عهد به إلى عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقد ركز الله تعالى في فطرة كل إنسان أن الإله هو أن الرب هو الله عز وجل، وأنه الذي يجب أن يعبد، كما جاء في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمخصرانه أو يمجسانه. ومن أوصافهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده، فهم لا يبالون بقطيعة شريعة الله والبعد عنها، بل يحرصون غاية الحرص على أن يصدوا عن سبيل الله من آمن ويبغوها عوجا، وهم كذلك يقطعون ما أمر الله بها يوصل من الأقارب والجيران واليتامى والمساكين وغير ذلك، لأنهم لا يؤمنون بما عند الله من الأجر والثواب، ومن فعل منهم شيئا من هذه الصلات صلات الخلق فإنما يفعلها لا من باب التعبد ولكن من باب العادة أو السجية التي تقتضيها طبيعة المجتمع. وأما الوصف الثالث فهم يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض بالمعاصي، فإن المعاصي سبب الفساد في الأرض، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد في الأرض ليس بتكسير الجسور أو حفر الخنادق للسقوط فيها وما أشبه ذلك من الفساد ليس بهذا فحسب، بل بكل معصية يعصون الله بها فإنها سبب للفساد في الأرض. ثم بين الله نتيجة هؤلاء ومآلهم فقال أولئك هم الخاسرون. هؤلاء يظنون أنهم على خير وأنهم رابحون، ولكن الله تعالى بيّن أنهم هم الخاسرون وحفر الخسران فيهم، فقال أولئك هم الخاسرون، وذلك لأن الربح إنما يكون لمن اتصف بالصفات الموجبة له، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان كل الإنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا بيان أوصاف الفسقة، بل بيان شيء من أوصافه، وهم أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ومن فوائدها التحذير من هذه الصفات، لأنها صفات الفاسقين الذين هم أهل الضلال وهم المستحقون لإضلال الله إياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بعهد الله، ومن أوفى بعهد الله أوفى الله له بعهده، كما قال الله تعالى في بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ومن فوائدها وجوب صلة ما أوجب ما أمر الله بصلته، وعلى رأسها صلة الأرحام الشاملة لبر الوالدين وصلة من عداهما. فالواجب على المسلم أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، ولا شك أن في صلة ما أمر الله به أن يوصل فوائد عظيمة، فإن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، فعلى المرء أن يكون قائما بالقسط والعدل حتى تحصل له الصلة من الله عز وجل، ومن وصله الله فهو على خير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الفساد في الأرض من صفات الفاسقين، بل أن الإفساد في الأرض من صفات الفاسقين، وعلى هذا فيكون الإصلاح في الأرض من أوصاف أهل الخير والعدل والاستقامة. فيكون في الآية أو فيتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يكون سببا للإفساد، وأن يسعى في كل ما يكون سببا للإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الفسق وما أضيف إليه من هذه الأوصاف هم الخاسرون الذين لا رعي لهم في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين في الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 33 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. أتلي فيها قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في هذه الآية استفهام بمعنى التعجب والإنكار لأولئك القوم الذين يكفرون بالله، وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله عز وجل، كانوا أمواتا قبل أن ينفخ الله فيهم الروح، لأن الإنسان قبل نفخ الروح فيه ميت جماد، فيحييه الله عز وجل بنفخ الروح فيه ويخرج إلى هذه الدنيا ويعمل ويفتح، ثم يميته الله عز وجل ثم فيه الحياة الآخرة التي ليس بعدها موت، ويرجعه إليه ليوفيه ما عمل. ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على أولئك الذين كفروا بالله، مع أنه عز وجل اعتنى بهم هذه العناية فأوجدهم من العدم وأحياهم من الموت، وكان من الواجب عليهم أن يقوموا بشكر هذا المنعم عليهم سبحانه وتعالى. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت جماد لا يتعلق فيه حكم من أحكام الأحياء، ويتفرع على ذلك أنه لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح من بطن أمه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع الناس، لأنه عبارة عن قطعة لحم يدفن في أي مكان من الأرض، ولا يحتاج إلى تسمية ولا إلى عقيقة. فإن قال قائل: متى تكون الحياة فيه؟ فالجواب أنها تكون إذا تم له 4 أشهر، كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالأربعون الثلاث تكون 4 أشهر. ومن فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى، فإنه لا أحد يستطيع أن يحيي الموتى إلا الله عز وجل. ولهذا لما حاج إبراهيم ذلك الرجل الذي حاجه في الله قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فبين له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه هو الذي يحيي ويميت، لأنه لا يملك ذلك إلا الله. وأما قول هذا المحاج: أنا أحيي وأميت، فهذا من باب التلبيس والتمويه، حيث زعم أنه يستطيع الإحياء والإماتة. ولما كان هذا أمرا قد يخفى على الناس أو يلتبس عليهم. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير البعث بأحسن حجة، وذلك أن الإنسان كان جمادا ميتا ثم أحياه الله ثم يموته مرة ثانية ثم يحييه، فالقادر على إحيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية. هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة خالدون فيها، وقد بينت الآية الأخرى أن هذا الخلود خلود أبدي لا يبغون عنه حولا ولا يخرجون منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح والترغيب فيه، لأن الأمر بالبشارة بالجنة لمن آمن وعمل صالحا يقتضي حث هؤلاء المبشرين على العمل، بل على الإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الآيات في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أي مثل كان، وذلك لأن الأمثال التي يضربها الناس يضربها الله للناس فيها من العبر والمصالح ما يجعل ضربها من الحكم العظيمة التي ينتفع بها العباد. فقد ضرب الله مثلا بالعنكبوت ومثلا بالذباب، وهنا قال: بعوضة فما فوقها. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. والرب عز وجل يضرب هذه الأمثال من أجل العبر ومصالح العباد، ولهذا لا يستحي عز وجل أن يضرب هذه الأمثال وإن قلت. قال هنا: بعوضة فما فوقها. البعوضة واحدة البعوض وهو معروف، وما فوقها كالذباب والعنكبوت. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 31 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى، بل على شيء من قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا إن الله لا يستحي من ذلك لأنه حق، والله تعالى لا يستحي من الحق لما في ذلك من هذه الأمثال لما في هذه الأمثال من المصالح والمنافع العظيمة. ثم بين الله تعالى في هذه الآية أن الناس انقسموا نحو هذه الأمثال إلى قسمين: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لما يتضمنه هذه الأمثال من المصالح والمنافع. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يقولون ذلك استهزاء وسخرية واحتقارا لهذه الأمثال. وبين الله عز وجل أن الله تعالى يضل بهذا المثل من يشاء، بل يضل به كثيرا ممن اقتضت حكمته أن يضلوا، ويهدي به كثيرا ممن اقتضت حكمته أن يهتدوا. ولهذا قال وما يضل به إلا فاسقين الخارجين عن طاعة الله. بهذه الآية الكريمة إشارة إلى انتفاء استحياء الله عز وجل من الحق، وهذا يدل على أن الله عز وجل يستحي من غير الحق، لأن الحياء من غير الحق وصف كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. ولهذا جاء ثبوت الحياء لله فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالحياء هنا ثابت لله في هذا الحديث نطقا صريحا، بدلالة المنطوق. وفي الآية الكريمة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ثابت لله في طريق المفهوم. والحياء كسائر صفات الله يجب على الإنسان اعتقاد ثبوته لله عز وجل، لأن الله أثبته لنفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. فإذا أخبر عباده بصفة من صفاته وجب عليهم قبول هذه الصفة، ولا يجوز لهم أن يعارضوها بما يظنونه عقلا وهو وهم للواقع. وذلك لأن كلام الله اجتمع فيه كل الصفات التي تستلزم قبول الخبر، فإنه صادر عن تمام العلم وتمام النصح والبيان وكمال الفصاحة وكمال الصدق. فالكمالات التي تكون في الكلام هي هذه الأربعة، هي هذه الأوصاف الأربعة: العلم والصدق وحسن الإرادة والقصد، والرابعة الفصاحة والبيان. أما العلم فلا أحد يشك أو ينكر في أن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره. وأما الصدق فكلام الله تعالى أصدق الكلام. وأما الفصاحة فكلام الله تعالى أفصح الكلام، ولهذا عجز العرب مع كمال فصاحتهم عن الإتيان بمثله. وأما الإرادة فقد قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم. فإذا أخبرنا الله تعالى عن صفة من صفاته وجب علينا قبول هذا الخبر واعتقاد مدلوله، ولا يجوز لنا أن نحرف معناه إلى ما يخالف ظاهره إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجادة التي بنى أهل السنة والجماعة عقيدتهم عليها. ومن فوائد هذه الآية ضرب الأمثال لتقريب المعقولات، لأن الأمثال تكون أمورا محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان وكان ذلك يتوقف على ضرب المثل أن يبين ذلك بالمثل، كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون فيما ضرب الله من الأمثال إلى قسمين: قسم مصدق مؤمن موقن بأن ذلك حق، وقسم آخر مستكثر ساخر يقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. هكذا أخبر الله في هذه الآية، وهذا هو الواقع. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا القرآن ينقسم الناس به إلى هذين القسمين، فمن اهتدى به فقد وفق، ومن ضل عنه واستكبر فقد حرم خيرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وأخبر الله بذلك من أجل أن نلجأ إليه، وهذه فائدة ترتب على ما سبق، وهي اللجوء إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من الضلال، وأن لا يعتمد الإنسان على نفسه فيزكيها ولا يرى لله عليه فضلا بالهداية. فالهداية بيد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هداية الله وإغلاله مبنية على الحكمة، لأن الله لا يضل إلا من كان أهلا للإغلال وهم الفاسقون. ونظير هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان طالبا للخير وسلك الأبواب التي توصله إليه، بل وسلك الطرق التي توصل إليه، وفق له. ومن فسق وأعرض فلا يلومن إلا نفسه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 32 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وذكرنا شيئا كثيرا من فوائدها. ونكمل في هذه الحلقة ما تيسر من بقية الفوائد. فمن ذلك إثبات الإرادة لله عز وجل، والإرادة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، مثل قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم، ومثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه الله سواء وقع أم لم يقع، والإرادة الكونية تتعلق فيما قضاه وقدره سواء كان يحبه أو لا يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، والإرادة الكونية يقع فيها المراد بكل حال، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، فكان فسقهم سببا في إغلال الله لهم. ومن فوائدها الحذر من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله. والفسق قد يكون كفرا، مثل قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال الله تعالى في وصف هؤلاء الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه من أوصاف أهل الفسق: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وعهد الله الذي عهد به إلى عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقد ركز الله تعالى في فطرة كل إنسان أن الإله هو أن الرب هو الله عز وجل، وأنه الذي يجب أن يعبد، كما جاء في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمخصرانه أو يمجسانه. ومن أوصافهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده، فهم لا يبالون بقطيعة شريعة الله والبعد عنها، بل يحرصون غاية الحرص على أن يصدوا عن سبيل الله من آمن ويبغوها عوجا. وهم كذلك يقطعون ما أمر الله بها يوصل من الأقارب والجيران واليتامى والمساكين وغير ذلك، لأنهم لا يؤمنون بما عند الله من الأجر والثواب، ومن فعل منهم شيئا من هذه الصلات صلات الخلق فإنما يفعلها لا من باب التعبد ولكن من باب العادة أو السجية التي تقتضيها طبيعة المجتمع. وأما الوصف الثالث فهم يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض بالمعاصي، فإن المعاصي سبب الفساد في الأرض كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد في الأرض ليس بتكسير الجسور أو حفر الخنادق للسقوط فيها وما أشبه ذلك من الفساد، ليس بهذا فحسب، بل بكل معصية يعصون الله بها فإنها سبب للفساد في الأرض. ثم بين الله نتيجة هؤلاء ومآلهم فقال: أولئك هم الخاسرون. هؤلاء يظنون أنهم على خير وأنهم رابحون، ولكن الله تعالى بيّن أنهم هم الخاسرون وحصر الخسران فيهم، فقال: أولئك هم الخاسرون. وذلك لأن الربح إنما يكون لمن اتصف بالصفات الموجبة له، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان كل الإنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا بيان أوصاف الفسقة، بل بيان شيء من أوصافه، وهم أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ومن فوائدها التحذير من هذه الصفات، لأنها صفات الفاسقين الذين هم أهل الضلال وهم مستحقون لإضلال الله إياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بعهد الله، ومن أوفى بعهد الله أوفى الله له بعهده، كما قال الله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ومن فوائدها وجوب صلة ما أوجب ما أمر الله بصلته، وعلى رأسها صلة الأرحام الشاملة لبر الوالدين وصلة من عداهما. فالواجب على المسلم أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، ولا شك أن في صلة ما أمر الله به أن يوصل فوائد عظيمة، فإن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. فعلى المرء أن يكون قائما بالقسط والعدل حتى تحصل له الصلة من الله عز وجل، ومن وصله الله فهو على خير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الفساد في الأرض من صفات الفاسقين، بل أن الإفساد في الأرض من صفات الفاسقين، وعلى هذا فيكون الإصلاح في الأرض من أوصاف أهل الخير والعدل والاستقامة. فيكون في الآية أو فيتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يكون سببا للإفساد، وأن يسعى في كل ما يكون سببا للإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الفسق وما أضيف إليه من هذه الأوصاف هم الخاسرون الذين لا رعاية لهم في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين في الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 33 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. أتلي فيها قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في هذه الآية استفهام بمعنى التعجب والإنكار لأولئك القوم الذين يكفرون بالله، وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله عز وجل، كانوا أمواتا قبل أن ينفخ الله فيهم الروح، لأن الإنسان قبل نفخ الروح فيه ميت جماد، فيحييه الله عز وجل بنفخ الروح فيه ويخرج إلى هذه الدنيا ويعمل ويفتح، ثم يميته الله عز وجل ثم فيه الحياة الآخرة التي ليس بعدها موت، ويرجعه إليه ليوفيه ما عمل. ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على أولئك الذين كفروا بالله، مع أنه عز وجل اعتنى بهم هذه العناية فأوجدهم من العدم وأحياهم من الموت، وكان من الواجب عليهم أن يقوموا بشكر هذا المنعم عليهم سبحانه وتعالى. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت جماد لا يتعلق فيه حكم من أحكام الأحياء، ويتفرع على ذلك أنه لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح من بطن أمه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع الناس، لأنه عبارة عن قطعة لحم يدفن في أي مكان من الأرض، ولا يحتاج إلى تسمية ولا إلى عقيقة. فإن قال قائل: متى تكون الحياة فيه؟ فالجواب أنها تكون إذا تم له 4 أشهر، كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عالقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فال40 3 تكون 4 أشهر. ومن فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى، فإنه لا أحد يستطيع أن يحيي الموتى إلا الله عز وجل، ولهذا لما حاج إبراهيم ذلك الرجل الذي حاجه في الله قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فبين له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه هو الذي يحيي ويميت لأنه لا يملك ذلك إلا الله. وأما قول هذا المحاج أنا أحيي وأميت فهذا من باب التلبيس والتمويه حيث زعم أنه يستطيع الإحياء والإماتة. ولما كان هذا أمرا قد يخفى على الناس أو يتلف عليهم قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير البعث بأحسن حجة، وذلك أن الإنسان كان جمادا ميتا ثم أحياه الله ثم يموته مرة ثانية ثم يحييه، فالقادر على إحيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية.